السادسة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار، وأستهلها بأبرز العناوين. التحالف الدولي ينفذ 25 ضربة جوية ضد داعش في العراق وسوريا. القوات العراقية تصد هجوما لداعش قرب الرمادي. أنباء عن سيطرة مسلحي داعش على أجزاء من مدينة تدمر الأثرية السورية. وخامنئي يقول إن إيران لن تقبل ما وصفها بالمطالب غير المعقولة للقوى العالمية بشأن البرنامج النووي. ذكرت قوة المهام المشتركة التي تقود العمليات العسكرية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الأربعاء أنها نفذت 25 غارة جوية على مواقع التنظيم في العراق وسوريا منذ وقت مبكر من صباح الثلاثاء. وأضافت أنه في العراق استهدفت الغارات مناطق الأسد والفلوجة والموصل وسنجار وبيجي والحويجة. وقالت القوة إن 9 غارات نفذت في سوريا بالقرب من الحسكة ومدينة كوباني. ذكرت القوات العراقية أنها صدت هجوما شنه خلال الليل تنظيم داعش قرب مدينة الرمادي. وقالت الشرطة والقوات المؤيدة للحكومة إن مسلحي التنظيم هاجموا القوات الحكومية أثناء الليل في حصيبة الشرقية التي تقع في منتصف المسافة تقريبا بين الرمادي وقاعدة الحبانية. صرح مأمون عبد الكريم مدير عام المتاحف والآثار السورية لرويترز بأن مئات التماثيل نقلت من مدينة تدمر الأثرية إلى أماكن آمنة بعيدا عن مسلحي تنظيم داعش الذين تمكنوا من دخول المدينة الأربعاء. وأضاف أن مجموعة صغيرة من المسلحين دخلت تدمر ودعت الجيش السوري والمعارضة والمجتمع الدولي إلى إنقاذ المدينة المدرجة على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر في وقت سابق أن مسلحي داعش سيطروا على نحو ثلث مدينة تدمر الأربعاء بعد اشتباكات شرسة مع الجيش والمقاتلين المتحالفين معه. ذكر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الأربعاء أن طهران لن تقبل ما وصفها بالمطالب غير المعقولة للقوى العالمية الست التي تجري محادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي، واستبعد السماح للمفتشين الدوليين بإجراء مقابلات مع علماء نوويين. إلى ذلك نقل التلفزيون الرسمي عن خامنئي القول إن رد طهران على أي عدوان عسكري على البلاد سيكون قاسيا للغاية على حد وصفه. من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم الأخبار. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيان الأربعاء أن المنظمة الدولية سترعى محادثات سياسية يمنية في جنيف في 28 من أيار. من جهته صرح وزير الخارجية اليمني رياض ياسين الأربعاء بأن حكومته قد لا تشارك في محادثات السلام التي تعتزم الأمم المتحدة عقدها لأنها لم تخطر بها رسميا وتريد مزيدا من الوقت للتحضير. ذكر ناطق باسم الشرطة الإسرائيلية أن أحد رجال الشرطة قتل بالرصاص قائد سيارة فلسطينيا في القدس الشرقية الأربعاء بعد أن حاول دهس شرطيتين بسيارته ما أدى إلى إصابتهما. علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء العمل بأنظمة جديدة تتعلق بركوب العمال الفلسطينيين الحافلات ومرورهم على نقاط التفتيش بعد ساعات على بدء العمل بها، وذلك إثر تعرضها لانتقادات اتهمت إسرائيل بالفصل العنصري. ذكرت الشرطة الإيطالية الأربعاء أنها ألقت القبض على مغربي للاشتباه في ضلوعه بالهجوم الذي وقع في 18 من آذار على متحف باردو في تونس وأسفر عن مقتل 20 سائحا. من كييف معنا الآن على الهاتف مباشرة مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألندرينكو. ميخائيل، ما هي تطورات الحرب الدائرة بشرق أوكرانيا؟
لقي ثلاث جنود أوكرانيين على أقل مفاهم وأصيب 9 آخرون شرق البلاد في الساعة 24 الماضية. أعلن ذلك الناطق العسكري الأوكراني أندري ليسينكو. ليسينكو أضاف أن الفصاليين أطلقوا النار على مواقع القوات الحكومية 22 مرة وعلى مطار مدينة دونيتسك 29 مرة. شهد ذلك أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أن عدد جنود الروس في منطقة النزاع كان يتراوح بين 4 و14 ألف شخص في فترات زمنية مختلفة، بينما تنفي روسيا وجود قواتها المسلحة في أوكرانيا نفيا قاطعا.
ميخائيل ألندرينكو مراسلنا في كييف، شكرا جزيلا لك. نهاية النشرة التي أعدها وقدمها ناظم ياسين.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ زر موقعنا على التويتر على العنوان IRAQHURR إراك حر، كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى بثنا لهذا اليوم وهذه الجولة على تقاريرنا ضمن ملفي من الميادين وعراق متحول، حيث سنستمع إلى آخر التطورات الأمنية والسياسية في البلاد المتعلقة بمقاتلة تنظيم ما يسمى بداعش، منها آخر المستجدات في ساحات القتال في الأنبار وتداعياتها السياسية والإنسانية، من بينها أن اللجنة النيابية المختصة بإسكان النازحين خارج العاصمة بغداد تقول بأنها لجأت إلى هذا الاقتراح بسبب صعوبة الإجراءات في إدخال النازحين إلى العاصمة. والجهات المعنية في كردستان تؤكد تحرير نحو 2000 مواطن إيزيدي من قبضة تنظيم داعش أغلبهم من النساء والأطفال، والاستمرار في تحرير البقية بوسائل شتى، واستعدادات في العاصمة الأمريكية واشنطن لتسيير تظاهرة مليونية أمام البيت الأبيض تضامنا مع المواطنين المسيحيين في العراق والشرق الأوسط الذين يتعرضون إلى عمليات إبادة على تنظيم داعش. وهنالك فتور في حركة التجارة وتلكؤ في آلاف المشاريع بسبب الأزمة الأمنية والمالية في البلاد، وهنالك مواضيع أخرى. كما سنناقش موضوعي النقاش اليوم في المشهد العراقي مع محمد كريم، وهما إحصائية تكشف أن 70% من طلبات الطلاق تتقدم بها زوجات، وأثر تعليم الموسيقى على الصحة النفسية للطفل. في ختام الساعة تستمعون إلى عدد من البرامج الأسبوعية مثل من الأجواء العراقية، شارع المتنبي، المجلة الثقافية، وفي دائرة الضوء. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم من إعداد وتقديم روى حيدر.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحوره اليوم. النازحون على أبواب بغداد والعاصمة بين مطرقة الخوف من الإرهاب وسندان الإنسانية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. تجد سلطات العاصمة بغداد نفسها في موقف صعب ومحرج في الوقت نفسه، يتعلق بإيجاد توازن في طريقة التعامل مع الأزمة الأمنية والإنسانية التي خلقها سقوط مدينة الرمادي بيد مسلحي داعش. هذه الأزمة دفعت الآلاف إلى التوجه إلى محافظة بغداد ومحاولة دخول العاصمة، ومن المعتقد أن عدد النازحين المحشورين في منطقة جسر بزيبز الذي يفصل محافظة الأنبار عن محافظة بغداد تجاوز 40,000 نازح منذ سقوط الرمادي في 17 من أيار الجاري، علما أن هذه المنطقة سبق وأن استقبلت آلاف أخرى من النازحين في نيسان الماضي عندما ازدادت حدة المعارك في الأنبار بين قوات الأمن ومسلحي داعش. نبدأ أولا مستمعي الكرام بتسليط الضوء على الوضع الإنساني في هذه المنطقة، وبعدها سنتحدث إلى عدد من المسؤولين في محافظة بغداد. معي على خط الهاتف مراسل إذاعة العراق الحر في الأنبار رعد الخاشع. هل هناك تقدير لعدد الأسر المتجمعة عند جسر بزيبز؟
بحسب الإحصائيات التي وردت من مجلس محافظة الأنبار ومن خلال بعض المنظمات الإنسانية المشرفة على تقديم بعض المساعدات الغذائية، هنالك أكثر من 8,000 عائلة متواجدة، ولكن تواجدهم موزع ما بين المناطق الداخلية داخل مدينة عمرية الفلوجة وأيضا على مشارف جسر بزيبز وصولا للمناطق التي تحاذي مدينة عمرية الفلوجة، وهنالك أيضا مخيمات ملاصقة وهنالك كرفانات. أيضا الموضوع متنوع من حيث الشكل ومن حيث الأعداد، هنالك أعداد تخرج وهنالك أعداد باقية منذ فترة، هنالك عمليات نزوح متفرقة شهدتها محافظة الأنبار. طيب، لكن الآن هنالك معاناة كبيرة.
طيب بالضبط، نتحدث عن أوضاع هؤلاء، يعني سواء كانوا من النازحين الجدد أو النازحين القدامى، يعني هل هناك أي خدمات تقدم لهم، يعني خصوصا بالنسبة للنازحين اللي أمضوا فترة طويلة في هذا المكان؟
المشكلة الكبيرة التي يعاني منها هؤلاء النازحين سواء كانوا من النازحين السابقين أو النازحين الجدد هي ارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود مياه صالحة للشرب، وكذلك بعض الخيام بالرغم من أنه هذه الخيام قد جلبت منذ فترة طويلة لكنها تعرضت إلى التهرئة وعوامل البيئة وعوامل المناخ، فبالتالي هؤلاء الناس هم وسط منطقة شبه صحراوية ومفتوحة فتكون درجات الحرارة كبيرة. المساعدات التي قدمت ليس بالمستوى الكافي وليس قادر على سد الحاجة للأعداد المتواجدة.
طيب يعني على الصعيد الصحي مثلا أين يتعالج هؤلاء النازحون عندما يحتاجون إلى عناية صحية؟
نعم، لحد الآن تم افتتاح 3 مراكز متنقلة. هذه المراكز ليست بمستوى يعني المطلوب، هذه عبارة عن كرفان متنقل صغير جدا يقدم بعض العلاجات وبعض الأمور الصحية والملتزمات والإسعافات الأولية، يقدمون بعض الأشياء البسيطة، ولكن هنالك حالات مزمنة. قبل يوم أمس كان هنالك تعرض لحالة ولادة هنالك على جسر بزيبز، وقد ولدت الأم الطفل على يعني على الأرض، لم تكن هنالك أي مساعدة طبية، وقد تم يعني توليدها من قبل إحدى النازحات أيضا. في المقابل يوم أمس أو صباح هذا اليوم تم الإعلان عن وفاة 5 أشخاص نازحين من ضمنهم طفلان ومن ضمنهم أيضا رجل. الأطفال قد توفوا نتيجة الحر ونتيجة عدم وجود مياه صالحة للشرب، وأيضا هنالك الرجل الذي توفى كان مصابا في شظية وعدم وجود عناية صحية مطلوبة توفى. أما المرأتان الأخريتان فقد كانا يعانيان من أمراض مزمنة كالسكر والضغط وذبحة صدرية، فبالتالي لحد الآن هذه هي الحصيلة الأولية. وهنالك حالات مرضى أخرى اليوم، يعني سمعنا مناشدات، هنالك حالات إنسانية كبيرة. الآن الجيد في الموضوع بأنه السلطات الأمنية بدأت تنقل أو تسمح لدخول بعض الحالات المرضية والمزمنة والتي تحمل تقارير طبية ووجوب دخولها إلى العاصمة لأن موقفهم صعب للغاية. لم يفسروا الحالة هل هي شخص أم عائلة. اليوم تم عبور أو استماح لعبور 200 حالة
طيب إذا لم يتم تطبيق القرار اللي اتخذ يوم أمس بفتح المعبر أمام النازحين من الأنبار بشرط وجود كفيل؟
هنا تصريحات كانت متناقضة. الحكومة المحلية في الأنبار وعلى لسان محافظ الأنبار وبعض أعضاء مجلس محافظة الأنبار أكدوا بأنه تم اتفاق والتفاهم مع قيادة عمليات بغداد من أجل السماح للعوائل بالدخول للعاصمة بغداد، ولكن على أرض الواقع التطبيق لن يكون كاملا، لم تكن هنالك عملية إدخال جماعي، لا تزال هنالك الآلاف من العوائل متواجدة. تم احتساب العوائل المرضى والحالات المزمنة وحالات يعني الإصابة الآن تم إدخالهم، ولكن بقي أعداد مضاعفة. أيضا المسألة الجديدة أنه في الأيام السابقة كانت العائلة تذهب إلى داخل بغداد ويتم تكفلها من أحد الأشخاص، الآن هو تم استبدال موقف أنه أي شخص من بغداد يريد أن يقفل العائلة فيأتي إلى عمرية الفلوجة أو إلى منفذ بزيابز ويقفل العائلة ثم يرجعون. هناك تخوف من قبل بعض الأشخاص المكفلين من العاصمة بالذهاب إلى تلك المناطق، كان يعني يصبح هناك مجموعتان الكفيل والمكفول، فتكون هنالك زخم أكبر حول المنطقة المتواجدين فيها.
طيب رعد، سؤال أخير، يعني حسب معلوماتك ما هي المشاعر السائدة بين هؤلاء النازحين على جسر بزيابز؟
كان هنالك استياء كامل حول الحكومات، سواء الحكومة المركزية أو الحكومة المحلية. هنالك استياء حول المواقف شيوخ العشائر وعلماء الدين الذين تركوا هؤلاء العوائل في الصحراء. أيضا هنالك استياء حول الإجراءات الروتينية التي يتبعها السلطات الأمنية. اليوم كانت هناك حدثت مشكلة عندما كان هنالك صدام مباشر وتشابك بالأيدي مع بعض عناصر الجيش المتواجد هناك مع مجموعة من هؤلاء النازحين. أيضا هنالك موضوع يعني مهم جدا، البعض يرى انه ذهب الى العاصمه بغداد ويتمثل عاصمه العراق ويريدون ان يكفيه هذه الاجراءات، فربما هنالك يعني شعور بعدم وجود ولاء وطني او الشعور بالمواطنه الحقيقيه التي اكد عليها الدستور العراقي.
رعد الخاشع مراسل اذاعه العراق الحر في الانبار، شكرا جزيلا لهذه المشاركه مع ملف العراق. مراسل الإذاعة رعد الخاشع قال أيضا أن من الصعب الحصول على كفيل في بغداد، مشيرا إلى أن البعض يطلب مالا مقابل ذلك، إضافة إلى عدم اكتفاء سلطات بغداد بكفيل واحد بل بكفيل للكفيل أيضا. وتقول منظمة الهجرة الدولية إن سقوط الرمادي دفع أكثر من 40,000 شخص إلى النزوح، أغلبهم يتوجهون إلى الخالدية ثم إلى العامرية المعروفة بعمرية الفلوجة، وبعضهم يتوجه إلى الحبانية. من جانبها أكدت سلطات بغداد وجود هاجس أمني لدى سلطات العاصمة، وأكدت أيضا أن الأزمة الإنسانية كبيرة. النائب الأول لمحافظ بغداد جاسم لبخاتي قال إن السلطات المحلية تبذل رغم ضخامة الأزمة تبذل جهودا كبيرة لمساعدة النازحين، مؤكدا وجود هاجس أمني في جميع الأحوال.
بخصوص الأخوة النازحين من محافظة الأنبار، هم عراقيين وأخوتنا وبغداد عاصمتهم، لكن احنا اليوم اكو مشكلة أمنية. هاي المشكلة يجب أن يدقق المواطن الوافد من محافظة الأنبار باتجاه بغداد لغرض التأكد من معلوماته وهوية الأحوال المدنية، ومعرف من قبل شخص ما معروف بالمجتمع العراقي. الغاية منه هو حقن الدماء، الغاية منه هو الحفاظ على أرواح الناس. والحقيقة احنا نعمل جاهدين مع المنظمات الأممية، مجلس النرويجي، الهجرة الدولية، الأمم المتحدة، بالإضافة إلى إمكاناتنا الذاتية كحكومة محلية في بغداد، واستطعنا أن نوفر المواد الغذائية والاحتياجات اللي يحتاج العوائل النازحة. محافظة بغداد احنا عندنا اتصال يومي واجتماعات، أما عمليات بغداد فهي تعتبر الملف الأمني من مسؤوليته. الحقيقة احنا نستقي المعلومات من عدة، وهناك تنسيق عالي بين الحكومة المحلية وقيادة عمليات بغداد.
من جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الهجرة والمهجرين ستار نوروز، أكد أن الوزارة أرسلت شاحنات محملة بالمساعدات إلى النازحين المتجمعين عند جسر بزيبز، غير أنه قال أن القرارات المتعلقة بالأمن لا تدخل في اختصاص الوزارة.
ما يتعلق بمساعدات التي تقدمها الوزارة إلى العوائل النازحة نتيجة الأحداث الأخيرة، والذين أغلبهم الحقيقة الآن في منطقة الزيبز، كان يوم كان هناك توجيه المعالج المحترم بإرسال 15 شاحنة محمل بالمواد الغذائيه وسلات غذائيه وسلات صحيه وايضا اكلشه واغطيه لحاجه هذه العوائل مثل وايضا اضافه الى خيم اليوم يوم غد ان شاء الله بإرسال ايضا اكثر من 20 شاحنه الى هذه المناطق. هناك ايضا لجنه تقييم يعني مشتركه مع بقيه الوزارات سوف يعني تقوم بتقييم احتياجات العوائل في منطقه الحبانية تحديدا ومنطقه عامليه الفلوجه لغرض ايضا الوقوف على الاحتياجات العاجله والطارئه لهذه العوائل.
طيب الحديث بخصوص يعني الاعداد، هناك من تحدث عن 25,000 يعني شخص ما يعادل تقريبا قيادة عملية بغداد قالت 1500 عائله، الاعداد التي لديكم؟
موضوع احصاء العوائل نازح يحتاج الى وقت، اولا يحتاج الى مساله ايواء لكي نستطيع يعني احصاء هذه العوائل. بعض العوائل تحركه يعني من منطقه الى اخرى بسبب عمليه اقراء قد تستمرها بعض الصعوبه. موضوع الاعداد حقيقه اعداد تقريبيه الان، هناك يعني حديث عن 20,000 نازح وهناك 25,000 وبالتالي في اعداد تقريبيه. ننتظر الان يعني انجلاء الموقف خلال الايام القادمه التي نقوم بعمليه احصاء اذا تطلب الامر ذلك.
نعم. طيب سؤال الاخير اسف على الاطاله، انت تحدثت يعني ارسلتم 15 شاحنه ومن الممكن ان تصل يوم غد ايضا 20 شاحنه، لكن هو الموضوع نعم. المهم الم تضعوا يعني ثقب زمني لدخول هذه العوائل؟
الاجراءات الامنيه هذا يعني من صلاحيه يعني اول الحكومه وبالتالي ايضا الجهات الامنيه. المخاوف الامنيه اعتقد نحن كمواطنين جميعا يعني نتفق على مساله المخاوف خاصه يعني مع يعني ظهور حالات اختراق من قبل العصابات الارهابيه المجرمه اللي حالات سابقه، لكنه ايضا هؤلاء مواطنين بالتاكيد يجب نتعامل مع هؤلاء مواطنين، يجب نتعامل تعامل الوطني الانساني مع هذه العوائل النازحه. لكن كما قلت يعني الهدف الامني هو بالتاكيد يعني من واجب الجهات الامنيه واجب الحكومه العراقيه.
اما المحلل الامني رحيم الشمري فراى ان هذه الازمه ضخمه للغايه وتحتاج الى خطه متكامله، واقترح تشكيل لجنه للتعامل معها، واكد في الوقت نفسه وجود مخاوف من زعزعه الاستقرار في العاصمه بغداد بفعل متسللين محتملين.
نحن في هذه اللحظه بالتحديد نحتاج لجنه حكوميه وعقليه تشكل يعني في مكتب رئيس الوزراء حصرا، وطبعا حلول المناسبه يكون في اعضائها الوزراء المختصون كوزراء الصحه حقوق الانسان والمهجرين والدفاع والداخليه وما اشبه ذلك. نعم خطوره النزوح والتهجير خطر كبير قد يهدد امن العديد من المدن يعني المستقره نسبيا وخاصه العاصمه بغداد، لكنها في الوقت ذاته يجب ان تراعي الجوانب الانسانيه، يجب أن تواجه هذه الكارثة والمشنة التي تمر بالعراق بعقلية منفتحة ومتقدمة ومتطورة وأن يكون إسنادا للعديد من الدول والمنظمات الدولية التي تعني بهذا الجانب. نعم.
هذا وذكرت بعثة الأمم المتحدة في العراق أن مسلحي داعش يتوجهون نحو الخالدية والحبانية لا سيما قاعدة الحبانية الجوية، فيما يتوجه حوالي 3,000 مقاتل من الحشد الشعبي إلى المكان نفسه ويقع على بعد 13 كيلومترا من مدينة الحبانية السياحية التي يقطنها نازحون قدماء منذ نيسان وجدد بعد سقوط الرمادي. وقالت منظمة الصحة الدولية إن مستشفى الخالدية للطوارئ تعرضت إلى قصف بمدافع الهاون فيما غادرها أغلب الكادر الطبي وتوجه إلى المستشفى العام في عملية الفلوجة، ولا يوجد حاليا في مستشفى الخالدية غير 2 من الأطباء المقيمين الذين يقدمون علاجات بسيطة، فيما يتم نقل الجرحى إلى عملية الفلوجة للعلاج وإجراء العمليات الجراحية. وتعتقد الأمم المتحدة أن حوالي 2,000 أسرة مرحلة لجأت إلى عملية الفلوجة والخالدية. مستمعي الكرام إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق، إلى اللقاء.
مستمعي الكرام لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم التقارير من إذاعة العراق الحر نتوقف مع عدد من رسائلكم الإلكتروني ونستمع إلى رسالة صوتية، لكن نذكركم بسؤال اليوم الذي ورد في برنامج أوراق الصباح، وهو برأيكم ما هو أهم أسباب الطلاق؟
نذكر برقم الهاتف الذي يمكنكم التواصل معنا عليه بالنص والصوت، وهو 770-44-25-770. ونود أيضا أن ننوه بأنه بإمكانكم الاتصال على الهاتف المباشر لبرنامج أوراق الصباح 750-605-0560 من الساعة 10 وحتى 11:30 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس بتوقيت بغداد للإجابة على السؤال والمشاركة في التعليق على مواضيع المشهد العراقي. كما يمكنكم أن تتواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب بالبحث عن اسم إذاعتنا إذاعة العراق الحر بالإنجليزية إراق حر IRAQHURR، ويمكن أيضا المساهمة فيها بصورة أو فيديو أو تعليق أو إعادة نشر أو دعوة لأصدقائكم بالانضمام إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر. ابعثوا لنا بكل ما هو مثير في منطقتكم، قد تفوزوا بإحدى جوائزنا لأفضل صورة أو فيديو من أصدقاء الإذاعة. وهذه بعض من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم محمد السعيدي من ديالى يقول بأن على الإعلام العراقي بكافة أنواعه وأشكاله أن يلتزم بحقوق المواطنة، لأن تاريخ العراق الآن صعب وهنالك مخاطر بانتشار الحروب لأسباب طائفية ودينية وعرقية وقومية، وإن الإعلام يمكن أن يلعب دورا إيجابيا من خلال نشر معايير المواطنة والوطنية للحفاظ على الدم العراقي. المستمع الكريم الدكتور قيس الكندي يقول بأن الولايات المتحدة لها دور فعال في نقل العراق إلى بر الأمان باعتبارها الدولة الأرقى وبشكل مذهل، ويقول بأن الولايات المتحدة تدرك مسؤوليتها التاريخية ويمكن أن تعمل على ولادة عراق جديد وأيضا ولادة جديدة للمنطقة بأسرها.
ألو، السلام عليكم. اسم خليل إبراهيم جاسم، محافظة ديالى. أرجو تحسين البث لمحافظة ديالى لإذاعة العراق الحر. هذا وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل تتصفح الإنترنت على هاتفك الذكي؟ لا تفوت موقعنا المحمول www.IRAQHURR.MOBI. إذاعة العراق الحر، معك على الدوام.
سيدتي سادتي، فاصل قصير نواصل بعده تقديم تقاريرنا.
لا تزعل أنا أمزح، الشوق بالقلب يفضح، أنا مثل الطفل أفرح إذا تضحك يا محبوب. تعال اخفى على صدري أشم عطرك، تشم عطري حلاة الهوى يا عمري لما اثنين نجوم. الجنة يلا الليلة نتهنى، خلي الكحل والحنة والحمرة على الشفة. يا ويلي يا نظراتك، يا بسماتك، يا همساتك، جد حلوة يا لمساتك لما عالصدر تخفى.
نعم.
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. ذكرت قوة المهام المشتركة التي تقود العمليات العسكرية للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الأربعاء أنها نفذت 25 غارة جوية على مواقع التنظيم في العراق وسوريا منذ وقت مبكر من صباح الثلاثاء. وأوضحت أنه في العراق استهدفت الغارات مناطق الأسد والفلوجة والموصل وسنجار وبيجي والحويجة. ذكرت القوات العراقية أنها صدت هجوما شنه خلال الليل تنظيم داعش قرب الرمادي. صرح مأمون عبد الكريم مدير عام المتاحف والآثار السورية بأن مئات التماثيل نقلت من مدينة تدمر الأثرية إلى أماكن آمنة بعيدا عن مسلحي داعش الذين تمكنوا من دخول المدينة الأربعاء. ذكر المرشد الإيراني علي خامنئي الأربعاء أن طهران لن تقبل ما وصفها بالمطالب غير المعقولة للقوى العالمية التي تجري محادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي، واستبعد السماح للمفتشين الدوليين بإجراء مقابلات مع علماء نوويين. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأربعاء أن المنظمة الدولية سترعى محادثات سياسية يمنية في جنيف في 28 من أيار. أعلن في القاهرة أن أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر أدى اليمين الأربعاء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا للعدل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول، ونتحول إلى كردستان والمهرجان العلمي والتكنولوجي في السليمانية الذي ضم أكثر من 60 مشروعا علميا وصناعيا. التفاصيل من أزاد محمد من السليمانية.
بهدف تطوير القدرات العلمية والفنية للطلبة في جامعات ومعاهد إقليم كردستان العراق وتطبيق الدروس النظرية عمليا من خلال مشاريع واقعية ينفذها الطلبة، احتضنت جامعة التنمية البشرية في السليمانية فعاليات المهرجان الثاني للعلوم والتكنولوجيا. شاهين كريم مسؤول لجنة إعداد المهرجان قال لإذاعة العراق الحر إن أكثر من 60 مشروعا علميا وصناعيا قدمها الطلبة في هذا المهرجان، وقد تم اعتماد عدد منها لتطرح لاحقا على الوزارات والجهات المعنية في الحكومة للاستفادة من أفكارها والعمل على تنفيذها. وأضاف: نعتقد أن مثل هذه الفعاليات تشجع الطلبة بشكل كبير على عرض مهاراتهم والكشف عن طاقاتهم الإبداعية من خلال نماذج المشاريع التي يتقدمون بها. لمسنا إمكانيات وأفكار جيدة لدى الطلبة وهم بحاجة إلى الدعم الحكومي لتطوير مهاراتهم. هذا العام انحسرت فعاليات المهرجان في جامعات ومعاهد السليمانية فقط بسبب الأزمة المالية التي يمر بها الإقليم. عميد كلية العلوم والتكنولوجيا في جامعة التنمية البشرية نور الدين ناصح أشار إلى أن الجامعات العراقية لا تولي الجانب العملية في دروسها اهتماما يذكر، لذا فإن الخريجين من هذه الجامعات تنقصهم الخبرة والإمكانيات للانخراط في سوق العمل، وبالتالي تراكم الكوادر الغير منتجة وتضخم القطاع الحكومي.
هل الفعالية هواي نشط الطلاب تفاعلون ويا الدروس اللي ياخذوها بشكل نظري؟ هو النقص الكبير بالجامعات هو التركيز على النظري، تشجيع الطلاب على المشاريع العملية هواي يحفزهم حتى يتقدمون بالمواد مالتهم. وظيفتنا هو تكوين الكوادر وتدريب الكوادر حتى من يروحون للدوائر يكون عندهم كفاءات، يكون عندهم مهارات.
مديرة العلاقات في شركة أسيم للتكنولوجيا الحاسوب سوزان علي قالت إن المهرجان ورجعنا فرصة للشركات لمد جسور التعاون مع الجامعات والاطلاع على نتاجات الطلبة في مجال تكنولوجيا التعليم وإمكانية الاستفادة منها وتطويرها.
هدفنا في هذا المهرجان تعاون مع الجامعة كشركة، والهدف الثاني هو تطوير الطلبة في النشاطات وفي مجال التكنولوجيا، وعرض منتجاتنا هناك كسمارت بورد أو كداتا شو ودي أجيكيشن.
الطالب بلند بختيار شارك في المهرجان العلمي ببرنامج جديد للإشارة الضوئية المرورية يوضع بالقرب من المدارس ورياض الأطفال والأسواق. بلند طلب من الجهات المعنية دعم مشروعه ليتمكن من تطويره وتطبيقه في الإقليم، وأضاف هذا الاكتشاف في مجال الإشارات الضوئية يعتبر جديد في العراق والعالم، ويمكنه العمل بحسب درجة الازدحامات، وبذلك يمكن الاستغناء عن رجل المرور في فك الازدحامات. هناك بعض النقصات في البرنامج ناتجة عن الإمكانيات المادية المحدودة التي عملت بها. أتمنى أن تقدم الحكومة الدعم اللازم لهذا المشروع ليتمكن من الحصول على براءة اختراع. يشار إلى أن حكومة إقليم كردستان أنشأت قبل عامين صندوقا لدعم الكفاءات العلمية والمبدعين في الإقليم، لكن هذا المشروع لاقى انتقادات كثيرة باعتباره لم يخدم الغايات التي أنشئ من أجلها. آزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف عراق متحول وننتقل من كردستان والمهرجان العلمي والتكنولوجي إلى الديوانية ومهرجان الشعر الشعبي للنمط الدارمي. التفاصيل من أحمد الصباح.
يعتبر الدارمي لون من ألوان الشعر الشعبي القديم، ومن أجل إحيائه أقامت جمعية الشعراء الشعبيين في محافظة القادسية مهرجانا بعنوان الديوانية مملكة الدارمي. رئيس الجمعية في المحافظة سالم الشباني تحدث لإذاعة العراق الحر عن المهرجان قائلا:
الدارمي صح تراث ولكنه حاضر اليوم، شعرانا لا يستغنون عن الدارمي، يكتب بين قصيدة وقصيدة دارمي، بل يقدم قصيدته بدارمي أو يختمها بدارمي. هو إحياء، هو تهتم بهذا اللون من الشعر شريحة كبيرة من الشعراء من محافظات ومن الديوانية، خاصة لأنه هو ولد في الديوانية، ولد من رحم الحسكة.
ويقول الفنان توفيق عبد الواحد أن الدارمي هو اللغة البديلة وجزء من لغة العشق التي كانت ولا زالت تعيش بيننا.
الدارمي شكل جزء من ذائقة العراقيين، وخاصة نحن في مناطق الفرات الأوسط، فكان الدارمي هو اللغة البديلة، وهي جزء من لغة العشق ولغة العتاب حقيقة، اللي كان يضيق به الدهر يلجأ للدارمي. فالدارمي لغة وليس شعرا مصنوعا.
أما الشاعر ستار زلزلي فقد بدأ حديثه لمايكروفون إذاعة العراق الحر بهذا البيت الشعري من الدارمي، والذي قال فيه:
الخالة كيد تنوش لا تنخ عظبة، لا حاشة مو تقصير مدتها صعبة. هكذا نبدأ في الديوانية بالموروث، وهكذا تقول الديوانية، لأن هي مدينة الحسكة، مدينة الأصالة، مدينة الدلة، فالموروث نابع من هذه المدينة، من الفرات الأوسط وبالخصوص مدينة الديوانية.
هذا ويستمر المهرجان ليومين، وشارك فيه أكثر من 20 شاعرا من مختلف محافظات الوسط والجنوب. لإذاعة العراق الحر، أحمد الصباغ، الديوانية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4، وفي الموصل على موجة FM 104.6، وفي الحلة على موجة FM 92.2، وفي تكريت على موجة FM 101.1. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، فاصل قصير نستمع بعده إلى برنامج من الأجواء العراقية.
Thank you.
دام ينور الافكار، ما دام يفتح الابصار، ما دام يفضح الاسرار، يعني شينا مضار. يحيى الراديو، يحيى الراديو. الراديو رمز الحرية الفكرية، الراديو ركن من الديمقراطية، الراديو فاضح كل أسرار الدنيا، ما ظلفت سر ينضم بوجود الراديو. صوته يلعلع بدني وبدنك غصب عني وغصب عنك، لا تقدر انت تسد اذني ولا اقدر انا اسد اذنك، ما دام عندي راديو وما دام عندك راديو، هاليوم يوم الراديو.
الراديو
ينور الافكار، ما دام يفتح الابصار، ما دام يفضح الاسرار، يعني ضر الاستعمار. يحيى الراديو، يحيى الراديو. الراديو دي صبحنا ودي مسينا، الراديو كل ما دنام يصحينا، الراديو دي علمنا ودي قرينا، ما كنا نعرف شي لو ما هالراديو. أصبح كل واحد من عدنا يشوف بعينه ويسمع بذنا، ويميز اليسرى من اليمنى، ويحكي بالحرب وبالهدنة، ويقرأ الممحي بالراديو، ويعرف أسرار الراديو. رحم الله لسوى الراديو،
الراديو
نور الأفكار،
الراديو
فتح الأبصار،
الراديو ينقل الأخبار، الراديو يفتح الأسرار، الراديو صوت الأحرار، الراديو.
ما دام ينور الأفكار، ما دام يفتح الأبصار، ما دام يفضح الأسرار، يعني ضر الاستعمار. يحيى الراديو، يحيى الراديو. الراديو خلى المعلومات مشاعة، تتناقلها هالإذاعة وذيك الإذاعة، الراديو نيذي أخبار آخر ساعة، ما يظل واحد ما يتصنط للراديو، يسمع غنى يسمع موسيقى ويسمع حلحاديث الشيقة، من أوروبا ومن أمريكا ومن أستراليا ومن أفريقيا، وكل مكان البي راديو خدم البشرية. الراديو يا يا بس سوى الراديو،
الراديو
نور الأفكار،
الراديو
فتح الأبصار،
الراديو ينقل الأخبار، الراديو يفتح الأسرار، الراديو صوت الأحرار، الراديو.
ما دام ينور الأفكار، ما دام يفتح الأبصار، ما دام يفضح الأسرار، يعني شي نافع مضار. يحيى الراديو، يحيى الراديو.
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع الأجواء العراقية وخضير الشايعة.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع، مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. في هذه الحلقة نبدأ بسرد المقام الثاني من الفصل الرابع لفصول المقام العراقي، هو فصل النوى. إلا أن للمقام الثاني في هذا الفصل معاني كثيرة، منها الصرخة في وجه الظلم كما سنتطرق إلى ذلك. إلا أننا نفي بوعدنا بالأول لأحبائنا في الشمال وأغنية روحي.
دلان گله کوش بود دل پر
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442570، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مقام المسكين أو المسكين، ثاني مقامات فصل النووي. ومقام المسكين كما نعلم مقام قديم شجيج، مقام شعبي لا يعرف من ابتكره أو ألفه وبأي ظروف ومتى ألفه وغناه. مثله مثل جل المقامات العراقية القديمة التي تناقلها قراء المقام العراقي من جيل إلى جيل عن طريق الاستماع والحفظ والممارسة، إذا لم يكن التنويت معروفا لدى قراء المقام العراقي. والمقامات العراقية الغنائية القديمة هذه أشبه بالتحف، أشبه بالتحف الأثرية التراثية الفنية كالمصبوغات الذهبية أو الفضية أو النحاشية القديمة التي نجدها في المتاحف. لن يستطيع الناظر إليها أن يستوعب لأول وهلة مهما كان قيمتها الفنية إلا إذا كان خبيرا بأمثالها من التحف. أن العودة إلى هذه المصبوغات المصنوعة قبل مئات السنين أو أكثر، أقول العودة إليها أن يعودوا إليها وأن يحدقوا بها مرة وأخرى ويتملاها تارة وأخرى، وربما الاستعانة بما يسمع عنها أو يقال، أقول إذ ذاك فقط يستطيع أن يدرك ما تعنيه كتراث وطني كأي تراث. كذلك كانت وما زالت المقامات العراقية الغنائية، لذا نجد لها عشاقا مولعين بها في كل فترة من الزمن، عشاقا اجتمعوا إليها مرات ومرات عديدة واجداد إشغاؤهم إليها واجداد إعجابهم بها وارتاحوا إليها وتذوقوها وطربوا بها. وثمة من حاولوا أن يتغنوا بها بعد دراستها كهواة أو محترفين، فطربوهم بها وأطربوا شواهم بأنغامها المتناسقة مع الصور الشعرية الجميلة في الموالي المغنى أو في القصيدة المغنات. تلك الصور التي تفيض كلماتها المموشقة طربا يهز المشاعر والأحاسيس مع كل كلمة وكلمة وكل صيحة وصيحة يشدو بها قارئ المقام. وبين قراء المقام في كل جيل من أجيال الشعب العراقي نبغ نفر من عمالقة الفنانين الذين أطروا المقامات وحجلوها بالنكهة الروحية العراقية في أدائهم الموسيقي الغنائي البديع. أي نعم إنهم عطلوها وحجلوها بكل جميل وبديع.
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر وثقافة وفن يا محن الأخبار، هي العراق الحر تقرح للأشعار.